واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم الدليل الأول على قول المشهور من اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، وتبين أن المصنف رضوان الله تعالى عليه قد ناقش في هذا الدليل والتزم بعدم تماميته، وناقشه بوجوه ثلاث تقدم بيانها تفصيلا. نتعرض الآن إلى الوجه الثاني فيما يمكن أن يستدل به على قول المشهور، بأن يقال أن الأخبار العلاجية وإن لم تكن ظاهرة في الاختصاص، أي اختصاصها بموارد غير التحير الابتدائي، لو لم تكن ظاهرة في الاختصاص فلا أقل من أنها مجملة من هذه الجهة، وإجمالها مانع عن الشمول لموارد الجمع العرفي. ودعوى التمسك بإطلاقها لا يتم في المقام، وذلك لأن الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن ضمن مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في البين، والقدر المتيقن في المقام موجود فيمنع من التمسك بالإطلاق. فالأخبار العلاجية هنا لا يمكن التمسك بإطلاقها لوجود قدر متيقن، ألا وهو التحير الغير الابتدائي. هذا مانع من التمسك بإطلاقها، فحينئذ ندعي أن الإجمال المتحقق في المقام ولا يمكن المصير إلى الإطلاق لمانعية القدر المتيقن في المقام، فحينئذ لا يمكن الرجوع إلى إطلاقات أخبار الترجيح. هذا هو الدليل الثاني الذي سيق في المقام، وقد أشار إليه المصنف بقوله: ودعوى أن المتيقن منها غير موارد الجمع العرفي مجازفة. المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الوجه، وجوابه بما حاصله أن هذه الدعوة، دعوى الإجمال ووجود قدر متيقن في البين، هذه الدعوى مجازفة، بل نقول كما تقدم منا سابقا أنه جل العناوين المأخوذة في أسئلة هذه الأخبار العلاجية شاملة لموارد الجمع العرفي، كما قلنا أنه يرد عنكم الخبرين المتعارضين، وهذا شامل لموارد الجمع العرفي، أو يرد أمر ونهي ولا ريب أيضا بشموله لموارد الجمع العرفي، إذن جل العناوين المأخوذة في أسئلة الرواة مما تعم موارد الجمع العرفي، فكيف تدعون الإجمال في المقام؟ بل هي ظاهرة في الشمول، ظاهرة في الشمول لموارد الجمع العرفي، هذا ظهور في البين. واضح الفكرة؟ وأما وجود قدر فيمكن لنا حينئذ بعد هذا الظهور أن نتمسك بإطلاق الأخبار العلاجية لشمولها لموارد الجمع العرفي، ودعوى وجود قدر متيقن في البين وحينئذ مع وجوده لا يتمسك بالإطلاق لأن الإطلاق متوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم وجود قدر متيقن في البين. هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، لأن القدر المتيقن المانع من التمسك بالإطلاق، والقدر المتيقن في مقام التخاطب لا في مقام الخارج. نعم، نحن نسلم لكم أن وجود القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق، ولكن أي قدر متيقن في البين يمنع من التمسك بالإطلاق؟ نقول الذي يمنع من التمسك بالإطلاق فهو يكون كالكلام المحفوف بمحتمل القرينية، هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا القدر المتيقن في مقام ماذا؟ في مقام الخارج. إذن وجود قدر متيقن في البين لا يمنع على إطلاقه، لا يمنع التمسك من الإطلاق، بل الذي يكون مانعاً هو القدر المتيقن في مقام التخاطب لا في مقام الخارج. توضيح هذه الفكرة، مثلا إذا قال المولى اسقني ماء لعبده، قال اسقني ماء زين، وكان الغالب بحسب الوجود الخارجي ولو بحسب مكانهما، الغالب في مكانهما ماء الفرات، فيقال أنه المتيقن حينئذ هو ماء الفرات، ولكن هذا القدر المتيقن الذي هو ماء الفرات إنما يكون بحسب الخارج لا في مقام ماذا؟ لا في مقام التخاطب. ماكو في الحقيقة، لا يمكن لنا أن نقول والله هو أراد شنو القدر المتيقن من هذا الماء الذي أراد إسقاؤه إياه هو ماء الفرات، لا ليس بصحيح، لكن بحسب مكانهما، لأنه مثلا من أهل كربلاء أو أنه من أهل النجف، أنه هذا ماء الفرات، فبالتالي أنه هذا ماء الفرات قدر متيقن من الماء ولكن بحسب الوجود الخارجي، فلا يصلح وجود قدر متيقن بحسب الخارج، لا يصلح لتقييد الإطلاق. وأما وجود قدر متيقن في مقام التخاطب فهو في موردين. المورد الأول هو وقوع الفرد المتيقن موردا للسؤال، مثلا يسأل الإمام، يسأل أحدهما هل يجب عتق رقبة مؤمنة؟ يجيب الإمام مثلا اعتق رقبة، اعتق رقبة مطلق، رقبة كافرة أو رقبة مؤمنة، ولكن القدر المتيقن ها هنا هو الرقبة المؤمنة، لأنها هذا الفرد وهو الرقبة المؤمنة موردا للسؤال، طرحه السائل، السائل سأل هل يجب عتق رقبة مؤمنة؟ فإن الرقبة المؤمنة لورودها مورد السؤال تكون فردا متيقنا في مقام التخاطب،
وهذا واضح. فحينئذ هذا القدر المتيقن قد يمنع من التمسك بإطلاق اعتق رقبة، وأنه يراد مطلق الرقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو حكم العقل الارتكازي، أي أن للعاقل حكم ارتكازي بتيقن بعض أفراد المطلق، بحيث يصح للمتكلم الاعتماد على ذلك الحكم العقلي، ويكون الكلام محفوفا ماذا؟ محفوفا بالقرينة. فحينئذ نقول هذا الظهور في الحقيقة ظهور اللفظ بلحاظ ذلك الحكم العقلي يصبح له ظهور على ذلك الفرد بخصوصه. مثلا عندما يسأل فيجيب يجوز تقليد المجتهد، ها هنا في الحقيقة حكم عقلي ارتكازي، وهو انصراف المجتهد إلى خصوص المجتهد العادل، لا مطلق ماذا؟ لا مطلق المجتهد. فيمكن أن يعتمد المتكلم على حكم العقل الارتكازي بأن يجعله كالقرينة الحافة بالكلام، بحيث ينعقد للكلام ظهور في ذلك الفرد. هذا هو المورد الثاني، هذا قدر متيقن أيضا ولكن في مقام التخاطب. هذين الموردين يمنعان من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق. ومقامنا في الحقيقة ليس من هذين الموردين. لماذا ليس من هذين الموردين؟ لأن التيقن موارد غير الجمع العرفي من الأخبار العلاجية إنما يكون بحسب الخارج، وهو التحير الغير الابتدائي، لا بحسب مقام ماذا؟ لا بحسب مقام التخاطب. فتبين أنه في الحقيقة أنه ليس ها هنا قدر متيقن في مقام التخاطب حتى يمنع عن انعقاد الإطلاق بعد ظهور كما يدعيه، بعد ظهور جل العناوين المأخوذة في أسئلة الرواة فيما يشمل ماذا؟ فيما يشمل موارد الجمع العرفي. فلا وجه لدعوى الإجمال، فيمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق، والإطلاق في البين ليس له مانعون، والقدر المتيقن المانع غير موجود، والموجود ليس بمانع. واضح إن شاء الله. إذن بعدما عرفت على ما يرد على مذهب المشهور من عدم تمامية الدليل الذي سيق لإثبات اختصاص الأخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي، فحينئذ يتبين وجه القول الثاني من الشمول، أي أن القاعدة الثانوية من الأخبار العلاجية في المتعارضين كما تشمل المتعارضين الغير المتلائمين عرفان، فكذلك تشمل المتعارضين المتلائمين عرفان المعبر عنهما بموارد الجمع العرفي. فإذا ورد لدينا دليل عام والآخر خاص، وكان العام أشهر من الخاص، أو كان راوي العام أعدل من راوي الخاص، فيقدم العام على الخاص، لا أن يحمل العام على الخاص ونخصص العام بالخاص. هذا الذي يقتضيه القول الثاني. هذا في الحقيقة تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به على إثبات قول المشهور. قال قدس سره: ودعوى أن المتيقن منها غيرها مجازفة، غايته أنه متيقن صحيح، قدر متيقن وهو موارد غير الجمع العرفي، غاية أنه كان كذلك خارجا لا بحسب مقام التخاطب، وبذلك ينقدح وجه القول الثاني وهو الشمول لموارد الجمع العرفي. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد مناقشة دليل المشهور المقتضي لعدم تماميته فيتعين القول الثاني، استدرك على إثبات القول الثاني، وأن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم شمول القاعدة الثانية المعبر عنها بالأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي، بل تختص بخصوص الغير المتلائمين دلالة بنظر العرف. هذا الذي، فحينئذ إذا كان لدينا عام وخاص فيحمل العام على الخاص ويقيد العام بالخاص، وإن كان راوي العام أعدل من راوي الخاص، أو كانت رواية العامة أشهر من رواية الخاصة، هذا خارج في الحقيقة عن موارد القاعدة الثانوية. وفي الحقيقة استدراكه لما تقدم استدرك بوجوه ثلاث. الوجه الأول هو أنه دعواكم أن الأخبار العلاجية ظاهرة في العموم والشمول، المراد من العموم معناه اللغوي العموم والشمول، وأن لها إطلاق وعموم تشمل موارد الجمع العرفي، فحينئذ هذه القاعدة الثانوية كما تجري في موارد المتعارضين المستقرين كذلك تجري في مورد المتعارضين الغير المستقرين المعبر عنهما بالجمع العرفي. هذا تعواكم، نحن نسلم لكم ذلك، أن للأخبار العلاجية ظهور في العموم، ظهور ولها إطلاق يمكن ماذا؟ التمسك بها لشمول موارد الجمع العرفي. ومع ذلك نقول أن الجمع العرفي خارجون. لماذا؟ لقيام السيرة العقلائية أو السيرة العقلائية، قيام السيرة العقلائية المستمرة من زمان الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا على عدم الترجيح أو التخيير بين العام والخاص، بل يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فتكون هذه السيرة العقلائية الجارية المستمرة بلا انقطاع مخصصة أو مقيدة لعموم وإطلاق أدلة العلاجية أو الأخبار العلاجية، مقيدة ومخصصة لها بغير موارد الجمع عرفي. ما خالف، عندي دليل تام وهو الظهور والشمول لموارد الجمع العرفي، صحيح سلمنا، لكن أكو مخصص أكو مقيد في البين وهي سيرة العقلاء، وهذه مستمرة، فحينئذ نجدهم يعملون على طبق الخاص وإن كان راوي العام أعدل، بل نجدهم يعملون على طبق الخاص ويقيدون ويخصصون به العام، وإن كانت الرواية العامة أشهر من الرواية الخاصة. فهذه السيرة صالحة لتخصيص وتقييد أدلة أدلة العلاجية، وهي المعبر عنها بالأخبار العلاجية. هذا هو الوجه الأول في المناقشة والاستدراك. قولوا واضح؟ ها؟ واضح. قال قدس سره: اللهم إلا أن يقال، هذا هو الاستدراك، أن التوفيق، يعني الجمع العرفي، التوفيق في مثل الخاص والعام والمقيد والمطلق كان عليه، هذا الأمر، هذا الجمع العرفي، كان عليه السيرة القطعية العقلائية من لدن زمان الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا، مسيرة متشرعية، لأنه يتبين بعدين أنها مسيرة متشرعية، ولذلك تحتاج إلى الإمضاء كما سوف يتضح. هذه سيرة عقلائية، ها، وهي كاشفة إجمالا عما يوجب تخصيص أخبار العلاج، تخصيصها بمن؟ بغير موارد التوفيق والجمع العرفي. هذا هو الوجه، هو واضح إن شاء الله، ها؟ واضح؟ واضح؟ هذا مات إن شاء الله واضح، يعني شو اسمه؟ إن شاء الله، إن شاء الله واضح. الوجه الثاني هو ما تقدم منا، طبعا بعض الطلبة اللي هم حاضرين ما يعرفون هذا المعنى لأن أمس ذكرناه، ما تقدم منا في الإشكال الأول الذي أشكله على الدليل الأول المصنف، أشكل بوجوه ثلاثة على الدليل الأول، قلنا هذا مو ذلك بذلك الوضوح، فأشكلنا عليه بوجوه ثلاث. الإشكال الأول ها هنا طرحه في المقام، وهو أن يقال أن ظاهر الأخبار العلاجية، ظاهر الأخبار العلاجية سؤالان وجوابان هو الاختصاص بغير موارد التحير الابتدائي، الاختصاص بغير موارد التحير الابتدائي. يا بليش؟ قال لظهورها في كون الداعي للسؤال. لماذا يسأل زرارة؟ لماذا يسأل عمر بن حنظلة؟ إنما هؤلاء يسألون لبيان كيفية العلاج وبيان الوظيفة الفعلية. ولا ريب ولا إشكال أنه في موارد الجمع العرفي هؤلاء الوظيفة الفعلية والعلاج بين العام والخاص واضحة لديهم، لا يسألون عنها. ودعوى صحة السؤال، انتبهوا ياي، صحة السؤال عن مطلق المتعارضين وإن كان تحيرا ابتدائيا لا ينافي دعوى الظهور، لأنه قلنا أن إمكان السؤال عن مطلق المتعارضين هذا لا ينافي دعوى ظهور السؤال في الاختصاص. ممكن أن يسأل، ولكنه ما السؤال، شنو الظاهر من عنده؟ لاحظتم السؤال ظاهر منه الاختصاص بموارد إيجاد العلاج وبيان الوظيفة الفعلية وفي موارد ورفع التحير، وفي موارد الجمع والتوفيق العرفي لا تحير فيه، بل العرف يستفيد منهما الحكم الفعلي وبيان الوظيفة الفعلية. وصحة السؤال عن مطلق المتعارضين لا ينافي دعوى الظهور المزبورة، فحينئذ يكون خروج موارد الجمع العرفي، خروج موارد الجمع العرفي عن أخبار العلاج بالتخصيص لو بالتخصص؟ ها؟ خروج بالتخصص عكس عكس الوجه الأول المتقدم، خروج تخصيص بالسيرة. لا خروج أصلا ليست بأخبار العلاج، ليست بشامل، خارج موضوعا عن الأخبار العلاجية، لأن موضوعها أي الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا بمقتضى الظهور المزمور، وظهورها وين؟ في بيان الوظيفة الفعلية ورفع التحير، وموارد الجمع العرفي لا تحير فيها. فإذن يكون الخروج بالتخصص أي خروج موضوعي لا بالتخصيص، وقد أشار إليه المصنف قدس سره بقوله لولا دعوى اختصاصها بها وأنها سؤالا وجوابا بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحير والاحتياج. هذا واضح الـ واضح الـ واضح شو اسمه. وان ابيت عن الظهور المزبور وهو دعوى الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي فلا أقل من دعوى الإجمال في البين، وأن هذه الروايات مجملة في الشمول وعدمه، أنه شامل أو لا، فلا يمكن الاستدلال بها على الشمول لموارد الجمع العرفي. ولذا قال قدس سره أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم، نحتمل أنها عامة وشاملة لموارد الجمع العرفي، وكذلك نحتمل الاختصاص بغير موارد الجمع العرفي. دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. إن قلت في المقام أن صحة السؤال، يصح السؤال عن مطلق المتعارضين الشامل للجمع العرفي، لأنه أيضا شنو؟ أيضا بأنهما متعارض، ولكن التعارض غير مستقر. صحة السؤال عن مطلق، يصح منه أن يسأل عن مطلق المتعارضين الشامل لموارد الجمع العرفي، تكشف عن العموم والشمول لموارد الجمع العرفي، فكيف تدعون الإجمال في المقام؟ لماذا تدعون الإجمال؟ لا ندعي ماذا؟ حينئذ ندعي أنها شاملة حتى لموارد الجمع العرفي، فإذا نفس السؤال والجواب يدل على العموم. قلنا في الجواب عن ذلك أن مدعي الإجمال اللي يدعي بأن هذه الروايات مجملة في شمولها لموارد الجمع العرفي وعدمه، أن مدعي الإجمال ينكر أن للسؤال ظهورا في العموم وأنها شاملة ظاهرة في الشمول لموارد الجمع العرفي، وهكذا. وصحة السؤال عن مطلق المتعارضين لا ينافي الظهور، يصح السؤال صحيح، ولكن هل هو ظاهر أو ليس بظاهر؟ هو ثبوتا ممكن أن يسأل، إثباتا هل للسؤال ظهور في الشمول لموارد الجمع العرفي كما تشمل موارد التحير المستقر أو التعارض المستقر أو التحير الغير الابتدائي؟ لا، مدعي الإجمال ينكر هذا المعنى، فيقول صحة السؤال لا يستلزم دعوى ماذا؟ دعوى الظهور. زين، لو كان هناك ظهور نعم هذا الظهور يمنع عن دعوى الإجمال، لكن منكر مدعي الإجمال يقول أصلا السؤال ليس بظاهر في الشمول، وصحة السؤال عن مطلق المتعارضين التي منها موارد الجمع العرفي صحته لا يستلزم ثبوتا، لا يستلزم ماذا؟ ظهوره إثباتا. يمكن أن يسأل ويمكن ما يسأل، أن يسأل عن حصة خاصة، ما معلوم السؤال ماذا ظهر، ليس له ظهور، فندعي الإجمال. واضح إن شاء الله. قال قدس سره: ولا ينافي دعوى الإجمال مجرد صحة السؤال، لما لا ينافي العموم ما لم يكن هناك ظهور أنه كذلك، مو لو أنه لذلك. بل أي للعموم، بل فلم يثبت إلى آخر كلامي. إن قلت لأن همت إشكال في المقر وحاصله، إن قلت أنه قد تقدم من المصنف أيضا اللي ما حضر في درس أمس، ما هذا الوجه الثالث في مناقشة الدليل الأول، ماذا ذكر؟ لا هذا الثاني، زين، أنه في الحقيقة إشكال يحتمل أن يكون سؤال الرواة إنما هو لبيان رادعية، شنو الردع عن الطريقة المتعارفة عند العرف من حمل العام على الخاص وحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يصح أن يسأل أنه عن ماذا؟ عما يفعله العرف في كيفية هذا الجمع، وأن هذا الجمع صحيح أو ليس بصحيح. فصحة السؤال، زين، صحة السؤال عن موارد الجمع العرفي، وأن هذا الجمع العرفي هل هو صحيح لديكم أم لا، فيمكن أن يكون الجواب رد عن للطريقة المتعارفة عند العرف من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، وبالتالي أنه هذا يكفي في أن أجوبة الإمام شاملة لموارد الجمع العرفي، وأنها رادعة عن الطريقة المتعارفة. والجواب عن ذلك أن الردع عن الطريقة المتعارفة أو السيرة العقلائية وسيرة العلماء في حمل الظاهر على الأظهر، لا تكون هذه الرادعية إلا بما له ظهور في الرد، أنه ظاهر في الرد. ونحن ندعي أول الكلام أنها ليس لها ظهور في الشمول لموارد الجمع العرفي، أولا لأنه حتى تردع لابد أن يكون لها ظهور في الشمول حتى تكون رادعة عن الطريقة المتعارفة، واحتمال، مجرد احتمال كون الأخبار العلاجية رادعة للسيرة العقلائية، مجرد هذا الاحتمال لا يكفي في ماذا؟ لا يكفي في الرد، بل أنه هكذا سيرة لابد من ثبوت الرادع حتى نستكشف منه عدم الإمضاء. أما مجرد احتمال الرادع لإثبات احتماله أن تكون الأخبار العلاجية رادعة لإثبات الردع للطريقة العقلائية من حمل الظاهر على الأظهار، أنه لا مجال له، هذا ليس بصحيح، إذ نحن ندعي أن هذه الأخبار مجملة وليس لها ظهور في الشمول لموارد الجمع العرفي، فكيف تكون رادعة للطريقة العقلائية؟ واضح إن شاء الله، أو للسيرة العقلائية. قال قدس سره: فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء، هو إشكال يعني، فجوابه ماذا؟ هكذا، فلم يثبت، يعني إشكال نحن قربناه، شلون قربناه؟ من خلال جوابه، يعني أكو واحد إشكال عليه بيّن بأنه هذه رادعة عن الطريقة، يمكن يصح، يقول صحيح يصح السؤال، لكنه هذا إذا دعينا وجود ظهور في البين للشمول، لكنه ندعي عدم الظهور. فلم يثبت بعد إجمالها بأن أخبار العلاج ردع عما هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهار والتصرف فيما يكون صدورهما قرينة عليه، يعني صدور أحدهما قرينة على الآخر. فتأمل، هكذا ذكر قدس سره. ووجه التأمل هو أن يقال أنه قد يقال أو ما يمكن أن يقال بكفاية احتمال الردع في شنو؟ في الردع، احتمال كفاية احتمال الردع في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الردع. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء، تحتاج حتى تكون حجة أن تكون ممضاة من قبل الشارع. واحتمال الردع لا ريب ولا إشكال ملازم لعدم الإمضاء، لاحتمال عدم الإمضاء، فلم يثبت لدينا إمضاء. فهذا من باب شلون كأنما الشك في الحجية، ما عندي دليل على ماذا؟ ما عندي دليل على الإمضاء، مع أن السيرة العقلائية تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى الإمضاء. فاحتمال الرادع كاف في شنو؟ احتمال أن تكون الأخبار العلاجية رادعة كاف في ثبوت ماذا؟ في عدم إمضاء السيرة العقلائية، لأن السيرة العقلائية تحتاج إلى إثبات الإمضاء، ولا يكفي فيها احتمال عدم الرد، احتمال عدم الرد لا يكفي. واضح إن شاء الله؟ لعله يكون قوله فتأمل إشارة إلى هذا المعنى. ولكن قد تقدم في مبحث حجية الخبر الواحد أنه يكفي في عدم ثبوت الرد، يكفي في عدم ثبوت الرد كاف في حجية السيرة، وخاصة مثل هج سيرة. السيرة انتبهوا ياي، كلما قويت السيرة كلما احتجنا في الردع عنها إلى دليل على ردعها، دليل قوي حتى يساوق ماذا؟ حتى يساوق قوة السيرة. لأن السيرة المردوعة إذا كانت متركزة في النفوس وجارية منذ الأزل، فحينئذ يحتاج في رفعها، رفع غشاوة عن الناس إلى دليل ماذا؟ دليل أقوى شديد حتى ماذا؟ حتى يرفعها. فمثل هكذا سيرة جارية من زمن الأئمة إلى زماننا من حمل الظاهر على الأظهار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل قوي في الرد. فكيف إذا كان هذا الدليل أصلا مرادع؟ حتى نقول له هذا الدليل ضعيف، هو رادع ولكن ضعيف، فما يتوافق مع ماذا؟ طردا وعكسا مع السيرة. لا، أصلا نحتمل فيه الرد، ما ثابت فيه أنه رادع، واضح؟ ويكفي في حجية هكذا سيرة هو عدم ثبوت الرد، لا ثبوت الإمضاء. يعني لا نحتاج إلى أمر إيجابي وهو الإمضاء، بل نستكشف الإمضاء من عدم ثبوت الرد. ويكفي في ثبوت عدم الرد هو احتمال الرد، لأن مورد ماذا؟ مورد عدم الرد، إما في مورد عدم الرد يتحقق في موردين، هو قيام الدليل على عدم الرد أو نحتمل عدم الرد. كافي إذ ثبوت عدم الردع نقيضه وثبوت الردع، وثبوت الردع هذا متوقف على ماذا؟ على قيام الدليل. فمع احتمال أنه رادع، احتمال عدم الردع، هذا احتمال كونه رادعا، هذا لا يكفي في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الردع، بل نحتاج إلى دليل. فعدم ثبوت الردع وهو في مورد احتمال الردع كاف في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الإمضاء، ولا نحتاج إلى قيام دليل على الإمضاء حتى نقول بأن السيرة حجة، فيكفي في هكذا سيرة في حجيتها وشنو؟ وعدم ثبوت الرد، وفي مورد احتمال الرد هنا قد ثبت عدم الرد، لا ثبت شنو؟ الرد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. خب اجينا الى الفصل الاخر، وهذا الفصل هو لطيف وظريف وبمنافع جمة يذكرونها في موارد تعارض الأدلة، هو أنه تبين لدينا أنه في موارد الجمع العرفي خارج عن بحث التعارض وخارج عن الأخبار العلاجية من الترجيح والتخير، فإذا ورد خبرين أحدهما عام والآخر خاص، فحينئذ إذا ورد خبرين وعلمنا أن أحدهما ظاهر والآخر أظهر فيحمل الظاهر على الأظهر، هذا خل تهينا من عندنا. ولكن إذا لم نعلم أن أحدهما ظاهر والآخر أظهر، هل هنالك ما يوجب تمييز الظاهر عن الأظهر أم لا؟ ذكروا الأعلام موارد لتمييز الظاهر عن الأظهر، وأنه في هذه الموارد حينئذ شنو؟ نحمل الظاهر على الأظهر. تعرض المصنف إلى هذه الموارد ولم يلتزم لأي مورد منها، ما التزم. يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى في يوم غد، غدا الثلاثاء إن شاء الله، مو